بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية بمدينة الرياض على قناة المجد العلمية. أرحب في بدايتها بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم. حياك الله شيخ خالد.
مرحبا، أهلا وسهلا، سعيدون الله. وأنا كذلك سعيد بهذه المشاركة الأولى في هذا البرنامج الجديد، وأسأل الله تعالى أن يجعله نافعا مباركا.
آمين. كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد بتواصلكم معنا على أرقام التواصل التي تظهر أمامكم وحساب البرنامج على تويتر والإيميل البرنامج. حياك الله شيخ عبد خالد مرة أخرى، ونحن سعداء بإطلالتكم الأولى من هذا البرنامج، برنامج فتاوى المرأة.
وأنا كذلك سعيد، وأسأل الله تعالى أن يجعله مباركا. والحقيقة أن فكرة هذا البرنامج تلبي حاجة ماسة والملاحظ في كل برامج الفتاوى، كذلك في وسائل التواصل التي تأتي بالأسئلة من خلالها، أن نصيب المرأة فيها ليس بالقليل بل هو الأكثر، وبالتالي تخصيص برنامج يلبي حاجة المرأة بالإجابة عن أسئلتها سواء كانت الخاصة أو أسئلتها الحياتية التي تتعلق بمعاشها وسائر تعاملاتها، فكرة جيدة، وهي نوع من التخصص الذي أسأل الله تعالى أن يكون إضافة لمشاهدي هذه القناة، وأيضا يكون إضافة لعموم المتابعين المستفيدين، حيث إن التعلم والتخصص في التعلم ينشط النفوس ويشحذ الهمم. صح أنه يمكن الرجال يصيبهم شيء من الإحباط، ما يخصص لهم برامج، ما في فتاوى الرجل، لكن في كل الأحوال الرجل والمرأة في الأصل هما شقيقان، كما جاء في مسند أبي يعلى، في سنن أبي يعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجال شقائق النساء. لكن لكثرة ما يكون من مسائل تتعلق بالمرأة وصعوبة وصول المرأة أيضا إلى للمفتين والذين تأخذ عنهم العلم، لعل هذا من تيسير طريق للوصول إلى العلم والوصول إلى الجواب، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنا أشكر قناة المجد في هذه الخطوة المباركة، هي نوع من تسهيل العلم وتيسير إجابة حاجات الناس، أسأل الله أن يثيب القائمين عليها وصاحب الفكرة، كما أخصك لأنك أنت المباشر لهذا الخير، أسأل الله أن يكتب أجرك وأجر الإخوة العاملين جميعا بجميع طاقم التلخ والمصورين والإخوة خلف الشاشات، أسأل الله تعالى أن يبارك في جهد الجميع.
لو ميز هذا البرنامج أنه في شمولية، معنى البرنامج يعالج قضايا المرأة الفقهية، نعم، ويعالج قضاياها الدعوية التربوية الاجتماعية بيئة العمل أيا كانت، فهو شامل، في شيء من الشمول يعالج كل
شيء. الإضافة أيضا يعني الموضوع ليس خاصا بالفتاوى الفقهية، لأن الفتاوى هي الأسئلة، فتكون الفتاوى في كل جانب من جوانب الحياة، فإذا وسعت الدائرة لتشمل كل اهتمامات المرأة وحوائجها سواء كان ما يتعلق بالجانب الفقهي والجانب الحياتي والجانب كل ما يتصل مما يحتاج إلى رؤية شرعية، كل ما يتصل بالمرأة مما يحتاج إلى رؤية شرعية، هذا بالتأكيد إضافة سأل الله تعالى أن يكتب لها النجاح.
آمين آمين، شكرا الله لك. شيخ خالد، بحكم أننا الآن في بداية عام جديد،
نعم،
عام 1435، أسأل الله عز وجل يجعل عام خير وبركة وعام نصر للإسلام والمسلمين. المرأة والعام الجديد، المرأة بما تستقبل هذا العام الهجري الجديد؟
المرأة والرجل في استقبال الأيام واستدبارها هما شيء واحد،
نعم،
فالأيام والليالي والشهور هي فرصة الحياة، هي منحة من رب العالمين لكل من وهبت له ليختبر وينظر مدى قيامه بوظيفة العمر، الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحياة ليست مخلوقة عبثا، بل هي لغاية ومقصود. والمؤمن ذكرا وأنثى، رجلا وامرأة، من المهم أن يدرك وأن يستحضر هذه الغاية في كل مراحل عمره. لكن بطبيعة الإنسان مع توالي الليل والنهار وتعاقب الأحوال عليه يغفل وينسى ويذهل، ومن الناس من تمتد به الغفلة ويمتد به الغياب عن الهدف من هذه الحياة إلى أن يرحل عنها، وهؤلاء هم الخاسرون. عندما ينتبهون في آخر المطاف لا يمكنهم تدارك ما فات، لأنه قد مضى وانتهت المهلة. فلهذا مما يجعل لهذه التعاقبات وهذه التحولات الزمنية في الأيام والليالي والأسابيع والأشهر والسنوات، هذا التعاقب إنما يستشعره أولو الألباب، أولو البصائر، الذين لهم عبرة وادكار وذكرى بما يجري من هذه التحولات. الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، وهذا من حكم الله عز وجل أن يغير في حياة الإنسان. أرأيت لو أن النهار أن الحياة كلها ليل، أو أن الحياة كلها نهار، أين التحول الذي يشعر الإنسان بأنه دار في دار تحول، في دار لا بقاء لها؟ يقول الله تعالى: الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ويعتبر ويتعب ويفتهم ويستفيد، أو أراد شكورا أي أراد تحقيق العبودية. إذن هذه الليالي وهذه الأيام في تعاقبها هي منبهات، هي مبصرات، هي إشارات ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يقفوا عندها.
كذلك قد تكون
عبرة وعظة. هذا في على عفوا هذا على مدى حيز قصير وهو 24 ساعة في اليوم. فكيف بتعاقب الأسابيع وتعاقب الأشهر وتعاقب الأعوام؟ ألا يستوجب هذا وقوفا؟ يعني أصبحت عندنا الأعوام كالأشهر، والأشهر كالأسابيع، والأسابيع كالأيام، والأيام أشبه ما يكون بلمحة بصر سرعان ما
تصلي الجمعة ثم ما تلبث أن تصلي جمعة أخرى.
يعني نحن الآن في 1/1435، ما أسرع ما يأتي رمضان، وما أسرع ما يليه الحج ثم تنقضي السنة.
يا الله،
وهذا الملاحظ، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة أصحاب السنن من قوله: لا تقوم ساعة حتى يتقارب الزمان. وتقارب الزمان من معاني نزع البركة منه، وذهاب ما فيه من سعة يجدها الإنسان فيقضي عملا كثيرا في وقت يسير. فالبركة هي روح هذا الوقت، إذا نزعت من أصبح وقتا يتدافع لا ينجز فيه الإنسان إنجازا، تمر عليه الأعوام وين؟ وفي مكانه، لم يتقدم. ولا أقصد في مكانه الحسي، قد يكون عمر، قد يكون انتقل من مكان لمكان، لا، المكان الإيماني، المكان في تحقيق الهدف، المكان في السفر إلى الله عز وجل. لذلك من المهم لنا جميعا، وأخص بالذكر بما أن البرنامج لأخواتي النساء، أن نقف وقفة اعتبار واتحام. العجيب أنه نحن نفرح بالأعوام ونفرح بالأيام ونفرح بمضي الزمان، لكن يغيب عنا أن مضي الزمان يقربنا إلى الأجل. أرأيت لو أنك لو قيل لك في نهاية اليوم أو قبل صباح الغد ستموت، ألست تحسب الدقائق وترى أن كل دقيقة تمضي مؤرقة لك، اقترب أجلك، كيف تستثمرها، بل كيف تتخلص من الموت إن كان لك حيلة؟ نحن الآن نقترب، نحن في عام 1435 أقرب إلى آجالنا منا في عام 1334. هذه الحقيقة، هذه حقيقة تعاقب الأيام، ونحن نفرح بذلك. وهذا من 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 غفلتي من غفلة قد تغشى قلوبنا. لا بأس أن نفرح بالمناسبات والتحولات، لكن أن تكون هذه الفرحة غاية مغيبة للحقيقة التي ينبغي أن نبصرها، وأننا تتقدم بنا الأعمار لنصل إلى الآجال، وهذا يستوجب أن نحدث صالحا من الأعمال، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي ينبغي أن نشتغل به. فليس الشأن في أن نصل إلى عام كذا وعام كذا وقضينا كذا، إنما الشأن ما الذي عمرنا فيه تلك الأيام وتلك الليالي. ولهذا لا يمكن أن نحقق نجاحا دون تخطيط، لا يمكن أن نحقق نجاحا دون مراجعة، لا يمكن أن نحقق نجاحا دون وعي، لا يمكن أن نحقق نجاحا دون إدراك لأهمية الزمان والوقت الذي يمضي.
وهذا يا شيخ خالد موضوع استثمار العمر، ومن استثمار العمر أن الإنسان يخطط لعامه الجديد. معنا نحن الآن في أول أيام هذا العام الهجري، أين التخطيط؟ أين التخطيط؟ أين وضع خطة شخصية للمرأة تعتني بنفسها بأسرتها بأبنائها، تضع محددات معالم في طريقها في هذا العام وفي طريقها إلى الله عز وجل؟
صحيح، بالتأكيد أنه هذا يغيب عن كثير منا، كثير منا لا يخطط لعامه، إنما يدخل العام ويتقبل فيه التهاني أو يهني غيره، ثم تمضي ثلاثة أيام أربعة أيام ثم تنتهي القضية وننسى أننا خلعنا ثوب عام قديم ولبسنا ثوب عام جديد. فكيف سيكون الجديد؟ هل سيكون كالماضي؟ هل سيكون مثل سائر الأيام التي خلت؟ هذا من أكبر الخسار الذي يصيب الناس، أنهم لا يخططون. يا أخي أنت عندما تدخل أي مكان، افرض أني دخلت أنا وياك السوق، إذا لم يكن لنا هدف في دخولنا للسوق معنى أنه سنجول ونروح يمين ويسار دون هدف، ولو يكون في موقف يعني موقف أو حادث معين نقف وعندنا وقت متسع ننظر هذا الحادث وننتقل إلى حادث آخر وموقف آخر، ثم في النهاية بعد ثلاث أربع ساعات من التجوال في هذا السوق ماذا حصلنا؟ ماذا انتهينا من ما نريد شراءه؟
لم يتم الهدف في الدخول لن أخرج
بشيء. هكذا هو العام. هذا العام هو كدخولك للسوق، أنت تدخل الآن ميدانا جديدا. هذا الميدان من المهم أن تخطط، ماذا تريد أن تحصل في هذا العام، ماذا تريد أن تحقق على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، على المستوى الزوجي، على المستوى الأبناء، على مستوى الوظيفة، على مستوى الأصحاب، على مستوى المال، على مستوى الإيمان، على مستوى صلتك بالله عز وجل، صلتك بأرحامك. كل هذه الجوانب تحتاج إلى أن يراجع الإنسان فيها نفسه وأن يضع أهداف. أنا العام الماضي كنت مقصر في صلة رحمي، إذن هذا العام سأغير وسأحرص على صلة أرحامي وسأرتب لهذا جدولا شهريا. على سبيل المثال أتواصل عبر الهاتف، أتواصل عبر الزيارة، أتواصل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل مع أقاربي الذين لهم حق صلة الرحم.
ولأن يقول الإنسان سأزور فرضا أحد أقارب أعمامه أقاربه لو مرة في الشهر، فيضع له شيء من
ممكن الترتيب هو الذي يحفظ. أنا على سبيل المثال أذكر من الأشياء التي كانت تميز شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، أنه عنده قائمة بأرقام وهواتف ذوي رحمه القريبين يتصل عليهم كل جمعة صباحا، يتصل على كل واحد منهم، كيف الحال، ساكن بخير. هذا النوع من الترتيب يضمن لك أنه أنت تحقق صلة الرحم المطلوبة، أيضا ما تسرك الأيام والليالي والهموم والأعمال عن أن تقوم بما خططت له ورتبته. ولذلك أنا أشير أنه في هذا نموذج، يعني هذا كان صلة الرحم نموذج. على سبيل المثال نموذج آخر القرآن، يعني العام الماضي أنا ما قرأت القرآن إلا في رمضان مثلا، وما أدري أنا ختمت ولا ما ختمت. طيب يا أخي ويا أختي، أليس القرآن هو سبيل النجاة؟ أليس القرآن هو الذي قال الله تعالى فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ بقدر اتصالك بالقرآن بقدر ما تحقق من السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. فمن المهم ومن الضروري أن أخطط لصلة حسنة بالقرآن من خلال قراءته وتأمل آياته وقراءة تفسيره. فلماذا لا يكون لي في كل شهر ختمة، بحيث أني اليوم واحد أقرأ الجزء الأول، يوم اثنين أقرأ الجزء الثاني، يوم ثلاثة أقرأ الجزء الثالث، فلا يأتي الشهر في نهايته 30 إلا وقد قرأت 30 جزءا. ف فكون ختمت خلال شهر ويكون هذا شهريا على مدى العام، عند ذلك سيتغير وضعي، صلتي بالقرآن ستختلف، وقراءة القرآن في أطول الجزء من القرآن، قراءة في أطول قياساتها، والقراءة المترسلة ستكون ساعة لربع نصف ساعة، وقد يصل عند القارئ المتقن الذي يقرأ قراءة حدر 20 دقيقة يصل إلى 20 دقيقة أو دونها وأكثر منها بقليل. فمن المهم أن نحرص على تخطيط لما يصلح قلوبنا. قل والله أنا ما أستطيع أقرأ جزءاً في اليوم، طيب خلوا نص جزء بحيث تختم كل شهرين، ففي السنة يكون لك 6 ختمات لو إذا سرت على هالمسار. المهم أن نخطط لما يصلحنا. أو والله أنا عندي في قضية مثلا سوء الخلق،
لعلنا إذا شيخ أذنتنا شيخ خالد لأهمية هذا الموضوع لازم نكمله، لكن لبعض الاتصالات أذنتنا. في الأخت جوهرة من الرياض، الأخت جوهرة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا بسأل الشيخ، أنا يعني الحمد لله يعني من علي ربي بحب الصيام وأحب إني أصوم كثير، بس في الصيف الأخير كنت أصوم يعني أيام متتالية الاثنين والثلاثة ويعني كل أيام الأسبوع أكثرها إلا جاني ظرف. وفي الأخير سمعت شيخ من المشايخ يقول يعني إن أفضل الصيام صيام داود، ولو صام الواحد مثلا وافق السبت وخلى الأحد وافق الاثنين وخلى الثلاثة وافق الأربعاء وصام الأربعاء والخميس ما يصير كصيام داود، لازم حتى لو وافق خميس يخليه. وأنا ما أدري في الأخير ما يعني جاني إحباط وصرت يعني أصوم الاثنين والخميس، بس ودي أنا أكثر من الصيام حتى الأيام العادية، ولا أدري هو أفضل أصوم صيام داود ولا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، ما أدري وش الأفضل وش تنصحني فيه.
طيب في سؤال آخر أخت جوهرة.
سؤال ثاني.
تفضل.
بالنسبة للأولاد عندي شباب الله يصلحهم يعني أقومهم الصلاة ويضيق صدي ويعني لا قاموا يا الله يقومون، هم الحمد لله يصلونها في وقتها، بس إذا صاروا نايمين يصلونها في البيت ويضيق صدري في هالنقطة وأهاوشهم وأدري عليهم، بس أتحسب في الأخير ولا أدري يعني إن شاء الله إن الدعاء، بس إني يعني في قلبي شيء إني أخاف إن الله ما يستجيب دعائي بسبب دعائي عليهم، هذا ينقض هذا.
نعم. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله بإذن الله. شكرا لأخت جوهرة. الأخت شيماء من العراق. أخت شيماء.
ألو.
تفضلي أخت شيماء.
جابة.
تفضلي.
ابنة واحدة جابة انضرب رجلها قبل يوم.
أيوة.
تسمعني؟
نعم نعم.
انضرب رجلها صار يوم توسع صار يوم انضرب جابت.
إيش جابت؟
إني أوضحت جابت
يمكن ولدت. جابت ولدت تقصدين ولدت؟
إني ولدت.
طيب
كان يعمل الضرب وهو من الضرب يعني بس الروح من المستشفى وقع العدة نوم الأجهر نبي عاد تغير وعلى هاي الصدمة جابت.
طيب وش السؤال؟
السؤال يقول ياسي يقولون هل جمع الدانة دون الجاجة ممكن هو ثاني يوم الانضرب جانا.
تقصدين أنت تقصدين عن العدة لها بعد وفاة زوجها؟
اي كان أول يوم انضرب ما في وفاة ساعيته.
طيب أنا إذا مات زوجها وقتل زوجها بعدين ولدت مباشرة.
اي
طيب شيخ عبد الله في أي استفسار؟ طيب بإذن الله تسمعين الجواب من الشيخ بإذن الله. الأخت أم فيصل من الطائف. أخت أم فيصل. طيب لعلها ترجع إذن. طيب أكمل يا شيخ قضية التخطيط، معنا جانب التخطيط معنا ذكرت فرح حفظك الله قضية
ذكرنا جملة من الأمثلة التي
من الأمثلة
يعني
المهمة
صلة الرحم يرتبها الإنسان يعني سواء كان ذلك فيما يتعلق ب صلة الرحم، فيما يتعلق بصلة الإنسان بالقرآن، فيما يتعلق الإنسان بتطوير الإنسان نفسه. يعني الأخت يمكن أن تقرر هذه السنة أن تعالج المجالس التي تذكر فيها الغيبة، فمثلا يعني الغيبة بالتأكيد أنها من كبائر الذنوب، وحضور مثل هذه المجالس التي يتناول فيها الناس بـ 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 بالغيبة لا يجوز شهودها، ويجب معالجة ذلك بالطرق التي تكف الشر. فلو أنها قررت هذه السنة إن والله أنا لابد أني أتخذ إجراء تجاه هذه المجالس التي تكثر فيها الغيبة، ولا يلزم هذا أن يكون بالمقاطعة، يمكن أن يكون هذا بأوجه معالجة متنوعة، لكن المهم أن يقوم الهم في قلبها لإصلاح هذه المجالس. هذا نوع من التطوير للذات، تطوير للنفس، ايضا اكتساب مهارات. ما الذي يمنع ان والله انا عندي اشكاليه في مثلا عندي اشكاليه في التعامل مع اولادي، مثل ما ذكرت الاخت، وهذا يقع كثير، عندي اشكاليه في التعامل مع اولادي على مثلا على مراحلهم العمرية المختلفة، انا عندي اشكاليه في مرحلة المراهقة، عندي اشكاليه في معالجة اخطاء الصغار، ما يمنع أني أدخل دورة تدريبية سواء كانت عن طريق الاشتراك المباشر أو عن طريق الترتيب من خلال المبثوث الموجود عبر وسائل الاتصال، ومنه ما يكون عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ترتب لنفسها شيئا من خلاله تستطيع أن تطور نفسها. وهلم جر في كل الجوانب الأخرى التي تحتاج إلى تطوير، لأنه الإنسان إذا لم يتطور فإنه ينحدر. ليس هناك مرحلة ثبات، إنما هي إما زيادة وإما نقص، وفوات الوقت دون زيادة هو نقص في ذاته. حتى لا يقول قائل والله لا أنا ما فقدت المهارات اللي مكتسبها من قبل، نقول كل توقفت عندها مع إمكانية الزيادة هذا يعتبر في الحقيقة نقص.
اذكرني شيخ معليش معي اتصال آخر دولي. أم فيصل من قطر. فيصل من قطر. طيب أم فيصل من الطائف.
السلام عليكم.
سلامة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
طيب
بالنسبة للقرآن، تعرف أنت الحين جوالات تكر فيها القرآن، بس هل لي فضل يوم أقرأ من المصحف نفس الفضل يوم أني أقرأ من الجوال؟
طيب في سؤال آخر. أيوة تفضلي.
السؤال الثاني لو سمحت، إذا كان المرأة عندها عذر شرعي وتبغى عندها ورد أو تبدأ ختمة جديدة من يعني تقرأ القرآن، هل يجوز لها ذلك؟
طيب معنى إذا قراءة القرآن أثناء العذر الشرعي.
أيوه.
طيب
الله يجزاكم خير.
أخواننا هل رجع فيصل من قطر؟ طيب إذن شيخ، ما أهمية أن يكون هذا موجود لدى المرأة، قضية الاستحضار، تضع لنفسها شيء من الخطة ولو البسيطة لكنها تبدأ تبني عليها بشيء فشيء، هذه من الأساسيات اللي افترض أن المرأة تستحضرها.
هذه من ضرورات التقدم والبناء والإصلاح وتلافي الخطأ، لأنه إذا لم يكن لدينا هم ولا فكرة ولا هدف ولا اهتمام فلن نتطور ولن نقدم شيء. الذي لا يعرف أهمية الماء ينثره في الطرقات، الذي لا يعرف قيمة الشيء فإنه لن يتمسك به وسيصرفه على غير وجهه. لذلك عمرنا أعمارنا هي منحة من الله عز وجل، وليس للعمر عوض مهما كان. من يظن أنه يعني العمر يمكن أن يعوض بثمن فهذا يجهل حقيقة العمر. لا قيمة لبقية عمر المؤمن، هكذا قالوا، لا قيمة بمعنى أنه ليس شيء في الدنيا يعادله، لأنه مرحلة بناء وعوضه إذا أحسن الاستثمار عظيم، عوضه جنة عرضها السماوات والأرض، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الإعداد لا يمكن أن يؤخذ ويحوزه المفرطون المتكاسلون البطالون الذين يمضون أوقاتهم هدرا دون نفع ولا فائدة. لذلك أنا أدعو نفسي وأخواتي وكل مؤمن ومؤمنة أن نستثمر أوقاتنا وأن نعيد النظر في نظرتنا إلى الوقت. الوقت رأس مالنا، وينبغي أن نعرف أنه نجاتنا وخسارنا، فهو المزرعة التي من خلالها نصل إلى ما نؤمل من الخير. الله تعالى يقول تلك الجنة أورثتموها، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالجنة ليست عطاء لا مقابل له، لها أسباب، ومن أعظم أسبابها العمل الصالح، فإنه سبب إدراك الفوز والنجاة. لهذا أقول يعني من المهم لنا أن نقف مع أنفسنا وقفة تأمل وتدبر في بداية هذا العام، ولا يقول الصغير إني صغير ولا الكبير إنه فات الوقت، ما دام في العمر بقية والله فسح لك في الأجل فبادر وبادري إلى استثمار ما بقي فالأعمال بالخواتيم.
الله أكبر. سألتك شيخ خالد الأخت الجوهرة من الرياض عن أنها تكثر من الصيام في أيام مختلفة، وليس فقط الأيام الاثنين والخميس، لكن بعد فترة صارت تقتصر على صيام الاثنين والخميس، فهي تسأل أيهم أفضل، هل تستمر على هذا أم صيام نبي الله داود؟
إذا طاقت فصيام داود أفضل الصيام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سؤال أخير من ذلك، هل يعني صيام خير من هذا؟ قال لا خير من ذلك، لا أفضل من ذلك، فلا أفضل من صيام داود، وهو أعلى مراتب الصيام المتطوع به صيام النافلة، أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا أطاقته وكانت تستطيع هذا فهذا من الخير الذي أسأل الله تعالى أن يتقبلها منه.
كذلك سألت، وهي إشكالية للأسف الشديد تمر بها كثير من الأسر، وهي الأبناء والأولاد وقيامهم للصلاة، وأنها تعاني من قيامهم للصلاة بعد النوم، توجيه في هذا يا شيخ؟
على كل حال هذه بالتأكيد أنها إشكالية، سأل الله تعالى أن يعين عليها، والله تعالى قد قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأمر الله تعالى بأمر الأولاد والأهل ومن تحت يد الإنسان بالصلاة، وأمر بالاصطبار عليها لأنه أمر مستمر دائم وليس منقطع. يعني أنت لما تأمر أهلك بالصلاة ليس ذلك في هذه اللحظة ثم ينقضي، ليس مرة ينقضي، بل هو أمر يعني متتابع. ولذلك أمر الله تعالى بالصبر، وجاء في الأمر بالصبر على هذا بما هو أطول، فقال واصبر عليها، ما قال واصبر، وهذا يدل على أن الصبر على مثل هذا يحتاج إلى مجاهدة نفس وإلى دوام تذكر وصبر وحبس للنفس على هذا الأمر حتى يتحقق، وليس مجرد والله يعني صبر عادي، إنما يحتاج إلى مصابرة وإلى إلى إلى معالجة النفس، لأن الإنسان يمل وقد يلقى، لا سيما في الواقع أنه يلقى يعني من أولاده أو ممن يأمرهم في بعض الأحيان يلقى صدودا ويلقى نفرة، وبالتالي قد يحمل ذلك على الزهد في القيام بهذا العمل. الله تعالى قال واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، وهنا إشارة إلى أن صلاح الإنسان في نفسه وذريته من أسباب جريان الرزق عليه، لأن الله تعالى قال بعد هذا الأمر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، فذكر بجميل العاقبة. فكل العقبات وكل الأتعاب وكل المشاق التي تدركها بسبب أمر أهلك بالصلاة وما تواجهه من متاعب عاقبته حميدة، فالعاقبة للتقوى، والتقوى هي القيام بحق الله تعالى بأمر الأهل بما يصلحهم وصيانتهم عن كل ما يسوءهم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فوصيتي لنفسي ولأخواتي ولإخواني ولجميع المؤمنين أن تعاون على هذه الفريضة، على هذه العبادة، على هذا الفرض، وهو أن نحث بعضنا بعضا على الصلاة، ما الحد الذي يجب، ما الحد الأدنى الذي يجب به أن تقضه يقظة يدرك بها أنه قد قام للصلاة، يعني أنه طلب منه الصلاة. أما ما يعني ما زاد على هذا من يعني طول المكث وبعض الحين يتعطل عن الصلاة لأجل أن يوقف الصلاة وتجده يعني قد يدخل في مشاجرة وعراك، هذا ليس واجبا. الواجب إذا نبه بما يحصل به التنبيه فقد برئت الذمة عند ذلك، ليس عليك إكراهه أو حمله على 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 الصلاة في بما يؤدي الى مشاجره او الى، لا سيما اذا كان انسان ليس صاحب ولايه كاخ يوقظ اخاه او اخت توقظ اخاها او زوجه توقظ زوجها، يكفي ان يوقظ بما يحصل به التنبه عاده، ثم بعد ذلك ما زاد فهو زيادة خير إذا كان لا يترتب عليه مفسدة أعظم. أما إذا كان يترتب عليه مفسدة فعند ذلك لا يجب عليه أكثر من التنبيه الذي يحصل به الاستيقاظ عادة.
معنا اتصال أم عبد الملك من الدمام. أم عبد الملك،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقيت أسأل الشيخ ما عندي إمام يعني طريقة المتاجرة في الشغلات هذه، لكن واحدة من الأخوات علمتني بها وقالت أنك تفتشين إعلانات تجارية لشركات أجنبية، على كل فتحة إعلان يعني يصير في حسابي سنت واحد، مع الأيام يعني تجمع المبالغ هذه وتصبح دولار، من الدولار إلى دولارين إلى ثلاثة إلى أربعة، لين تبدين تشترين أو تستأجرين عمال وشغل طويل، أنا يعني تصير عندك بعد سبع شهور دخل شهري من أربعة حبين تطور إلى ستة إلى سبعة إلى عشرين ألف، ما أدري وش حكمها. وثانيا شيخ كلمة توجيهية، يعني أكثر يمكن الناس مصابين بالشيء هذا اللي هو وسواس الموت، يعني مرة قطع علي أشياء كثير، لا نوم لا أكل لا شرب، حتى في طاعتي وعبادتي سبحان الله يدخل علي يقطع عندي الشعور بالراحة واللذة.
شيخ الوسواس أظن واضح. نعم معي.
طيب الأخت مها من أبها. أخت مها،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السؤال يا شيخ،
يعني كيف تصلي
مع الصلوات التي
ما تصليها
ولا
تصليها؟ معليش تعيدين السؤال، ترفعين الصوت شوي.
كنت نصلي الصلاة يعني فرطت علي
كيف نقضي الصلاة؟
أيوه.
أي صلاة؟
يعني
لما يعني العذر الشرعي وما صلت الصلاة، يعني صلاة العشاء أو كذا، كيف أقضي؟ يعني تقصدين إنه حصل العذر الشرعي قبل أن تصلي، مثلا دخل وقت المغرب وحصل العذر ولا صليتي قبل انتهاء الوقت،
أو مع وقت الدخول.
طيب في سؤال آخر الأخت مها؟
لا شكرا.
طيب أم أحمد من جدة؟
أيوة
تفضل يا أم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
السؤال الأول حكم التهنئة بالعام الجديد، والسؤال الثاني يعني نبغى يتكلم الشيخ شوية بس عن شهر محرم، وفضل شهر محرم وجدول، يعطينا جدول بالذات المرأة يعني العاملة أو الموظفة جدول تمشي عليه في هذا الشهر، من ناحية الصيام، من ناحية الصلاة، من ناحية تلاوة القرآن الكريم، بس يعطينا يعني أعلى الدرجات بحيث أن نمشي بإذن الله بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهل يجوز أني مثلا أنا أعظم الشهر يعني لما أكلم أحد يقول لي عندي كم عشرة وخلاص عندي، فأنا قريت طبعا فضل هذا الشهر كله، فياريت الشيخ يوضح للناس يعني فضل شهر محرم والأشهر الحرم يعني لماذا سميت وماذا نسأل فيها، يعني كيف نعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى.
طيب تسمعين إن شاء الله جواب. الأخت أحلام من الجزائر. أخت أحلام.
نعم
تفضلي.
نعم
تفضلي أخت أحلام. اسأل أنت على
الهواء. نعم أخي. نعم
أنت على الهواء. نعم. تفضلي سؤالك.
نعم بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال.
نعم.
احنا في دار ابي, توفى ابي وتوفى امي, والعم الاخير بقينا عم, ولكن العم اللي توفى منذ عام ونص خلانا ارمله. هو كان عنده مسكن في حي هكذا بعيد, وجاء لدار الوراثي يسكن. كيف كان ثلاث ايام من بعد مات. كي مات خلى زوجته زوجة الله يستر عندها عام ونص من مات زوجها, اكتشفنا باللي راهي بالكرش. الاهل كل العائلة كاملة على بالها ومحبوش ينطقوا. لما انطقت انا قلت لها منين الكرش هذه, راكي زيتي بالكرش حمل بالحمل. تفهمني اخ ناصر, ضم تفهم اللهجة الجزائرية.
لا الكرش هذا ما فهمنا وش الكبش.
نعم
الكبش ما فهمنا وشو
يعني. الحمل هي حامل.
ايوه يعني حملت
حملت من بعد الوفاة تاع زوجها يعني عمي.
وش ما الذي ادراكي لحظه وش يدريك انه حملت بعد؟ يمكن حملت قبل.
نعم عنده عام ونص من اللي مات.
متى حملت
عندها 5 شهور.
يعني الان
5 شهور
يعني بمعنى انه بعد سنه وشهر.
بعد سنة وشهر حملت وعندها درق 5 شهر حمل. لما خبروني الناس قالوا لي اي حامل حامل حامل. قلت له ما ده بهتان كبير, ما تهموهاش. قالوا لي رانا نقول لك راي حامل ولا العائلة كاملة. مشي كامل بس حنصت على العائلة. قالوا لهم باللي حاملوا وشافوها باللي حامل. لما طلعت انا دار ابي خطر كي يسكنا في الدور تاع دار ابي رحمه الله, طلعت لها قلت لها راكي حامل. خلعت من بعد قالت لي راني حامل عندي 5 شهور وتزوجت. وطلعت العقد قالت لي ما فيش عقد, زيت فاتحة وحنا لا يجوز بالفاتحة دون العقد.
طيب والسؤال ما هو الآن يعني هي الحمل هذا عن طريق زواج بعد وفاة عمك, ايش المشكلة؟
لا لا هو عن طريق زواج ولا هو فاتحة ولا شيء. هي مرأة فاجعة.
لا استغفر الله.
افتح لام
استغفر الله.
نعتذر معنا بدون بذكر هذه الألفاظ.
مش سؤالك
أنت. السؤال مباشرة
لأن هذا تهمة نبرأ إلى الله منها.
السؤال تاعي هي درك رحت للشرع استدعتني للشرع. وكي استدعتني للشرع ماشي على الحمل, استدعت باللي راه خرجوها الأهل كل العائلة كل خرجوها من الدار على جو على جل ولادها. ولادها قصر يعني صغار خرجت. واحد اللي خرجها انا قلت لها ما تحركيش من الدار. قلت لي راني متزوجة وراكي حامل حتى تجي العائلة كل الرجال يشهدوا باللي راكي حامل. هربت وما حبت.
ما مش السؤال الان يا اختي, السؤال ما هو؟ الله يسلمك.
السؤال نعذروا على الفساد, راكم تتكلموا على الفساد. هل انا يعني ظالمة أو مظلومة؟ أنا لكن ظالمة قولوا ظالمة يعني ياريتني ما قدرتش.
أخت حلام هذه القضايا من مسألة من الظالم والمظلوم هذا قضايا عند القضاء وليس في برنامج هواء على الهواء مباشرة. معنى يصعب الدخول في مثل هذه القضايا. وأنا أعتذر لك يا أخت أحلام عن قد نتكلم بشكل عام عن قضية الفساد وما الفساد, لكن الدخول في مثل هذه القضايا يصعب في برنامج على الهواء مباشرة الدخول في هذا. أشكرك على الاتصال والمشاركة. طيب أخ سعيد من الرياض.
ألو
تفضل أخ سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أرحب فيك وأرحب في ضيف الكريم.
يا مرحبا الله فيك.
مرحبا
الشيخ. أنا طال عمرك والدك الله بالله يرحمه توفت تقريبا من أسبوع, وأنا عندي لها مبلغ يعني فلوس مبلغ ما أدري شو أسوي في المبلغ هذا.
مبلغ هذا أمانة ولا دين؟
لا عندي لها مبلغ. فقالت لي هذا أمانة عندك يا سعيد إنك تشوفها, يعني تشوف أي شيء تحطها فيه في عمل خير أو
في حياتها ولا بعد موتها.
لا توفت ما الله بالله يرحمه.
أنا أقصد لما قالت لك هذا المبلغ عندك افعل به باب من ابواب الخير في حياتها ولا قالت لك ان اخذ الله امانتي ومت؟
لا رجال في أخذ الله أمانة في صرف فيه أو شيء يسوي بس ما أدري يسوي به الآن يعني يا شيخ.
طيب غفر الله لها الأخ سعيد وأسأل الله يجعلها من أهل الجنة.
آمين.
أبشر يا شيخ سعيد إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. في متصلين. طيب هل فيه كم بقي من الوقت أستاذ محمد؟ كم بقي؟ طيب ماشي. إذن لدينا إن شاء الله متسع من الوقت للأجوبة والأسئلة كثيرة. ذكرت جزئية الأخت الجوهرة من الرياض قضية الدعاء على الأبناء. أنا من وقفة شيخ خالد في هذه الجزئية.
والله يا أخي هذه قضية الحقيقة إشكالية تقع من الناس كثيرا وقد لا يراها كثير من الناس مؤثرة. الدعاء المقصود على الولد خطير، ينبغي للمرء أن يكف نفسه عن الدعاء على نفسه وعلى ولده وعلى ماله. ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو على بعيره قال شاء لعنك الله، تلدن عليه ما مشى فقال الشاء لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اللاعن، من هذا اللاعن لبعيره؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا بملعون، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة لا يسأل الله تعالى لا يرد الله تعالى فيها سائلا فيستجيب. لذلك ينبغي للمؤمن أن يكف نفسه عن الدعاء لأنه لا يدري لعله يوافق ساعة فتكون إجابة فيقع ما دعا به على نفسه أو على ولده أو على ماله. طبعا هذا في ما إذا كان الدعاء مقصودا، والدعاء في حالة يعقل الإنسان فيها ما يقول، ينبغي أن يحبس نفسه عن الدعاء على شيء من ماله، على شيء من ولده، على شيء من نفسه، فإن ذلك من أسباب التي قد يقع بها الهلاك لهؤلاء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب، يعني هذا التعليل، يعني قد توافق ساعة لا يسأل الله تعالى فيها عطاء إلا يعطيه فيستجيب للداعي. وعوضا عن هذا أن يدعو له بالصراحة، لأنه إذا دعوت عليه بما يشقيه فأنت الذي ستقع في الشقاء، لأنك أنت في الحقيقة تدعو على نفسك. إذا قلت لولدك مثلا الله يفعل بك كذا وأنت مستحضر وتقصد هذا الكلام الذي تقوله، فإنه يكون مما يؤلمك، لأنك أنت ما قلت هذا إلا لألمك لسوء حال ولدك، فكيف تسأل الله تعالى زيادة السوء وأنت تريد الإصلاح؟ لا يمكن أن يكون إصلاح بهذه الطريقة. لذلك عوضا عن أن تقول لعنك الله فعل بك الله كذا وكذا من الأدعية التي فيها شر وسوء على الأولاد أو على المال، ادعو له الله يهديك، الله يصلحك، الله يخرجك من هذه الظلمة وما أشبه ذلك من الأدعية التي يحصل بها خير. هناك أدعية تجري على ألسنة الناس ليست مقصودة، وإنما هي مما جرى على اللسان دون قصد ولا غرض، مثل هذا الدعاء ليس مما يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. فمثل مثل يعني كلمة وجع، بعض الناس يقول عند أدنى ما يكون وجع جاري على لسانه أو عمى أحيانا تجري على اللسان دون قصد، يقول تعال كيف تريد، ما يعني إنما هي إشعار بكراهية الأمر وغضب على الفعل دون إرادة المعنى. وهذا له نظير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اشتهر عند العرب عقرة حلقة وثكلتك أمك وما أشبه ذلك، تربت يمينك، وهذه الكلمات أدعية في الحقيقة، ولكنه خرجت عن أنها دعاء إلى كونها كلمات تجري إشعارا بالاستغراب أو الغضاء عدم الارتياح أو ما أشبه ذلك ولا يقصد معناها. فمثل هذا لا يدخل فيما جاء به النهي حتى ما نضيق واسعا.
جميل. بقينا تقريبا من البرنامج 4 دقائق ومجموعة من الأسئلة. الأخت شيماء من العراق ذكرت أن زوجها مات وبعدها ولد. فالصورة هل
كيف ولد؟
معنى ولد زوجها يعني مات ولدت ولد. نعم.
طيب
فقضية العدة وخلافها.
إذا وضعت المرأة فقد قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ولدت له في يوم الوفاة تنقضي عدتها بولادتها
مباشرة.
نعم.
طيب الأم فيصل كذلك من الطائف لها سؤالين. قضية قراءة القرآن من الجوال أيهم أفضل، قراءة القرآن من الجوال أو من المصحف مباشرة؟
لا بالتأكيد القراءة من المصحف أفضل، لكن ميزة القراءة من الجوال أنها بأيدي الناس وأيسر لهم.
نعم.
وأيضا أقرب ولا يحتاج إلى طهارة بخلاف القراءة من المصحف. فالقراءة من المصحف بالتأكيد أعظم أجرا، لكن القراءة من الجوالات وشبهها فيها أجر القراءة وفيها خير، وهي قد تكون أيسر للناس من القراءة من المصحف، لا سيما في الطرقات وفي أماكن الانتظار وفي ساعات الفراغ التي لا يتيسر الإنسان فيها اقتناء مصحف.
ذكرت كذلك
لكن عندما يكون إنسان مستقر وبين أن يقرأ بمصحف ويقرأ أو في مسجد ويقرأ في جوال، ما في شك القراءة بالمصحف أعظم أجرا، لأن فيه تعظيم هذا المصحف والنظر فيه والنظر فيه عبادة، فله من المعاني ما ليس للجوال أو الجهاز الكمبيوتر الكافي.
جميل. كذلك قراءة حزبها ومراجعة حفظها الحزب لها أثناء العذر الشرعي.
ما ليس مانعا من العذر الشرعي، الحيض ليس مانعا من قراءة القرآن ولا من الأذكار على الصحيح من قوله العلماء.
مها من أبها ذكرت كيف تقضي الصلاة أثناء العذر الشرعي، تقصد أن قد يكون أتاها دخل عليها الوقت وبعدها أخرت الصلاة ثم أتاها العذر الشرعي.
إذا كانت تأخرت تأخيرا معتادا لم يتضايق الوقت فإنه لا قضاء عليها، لكن إن أخرت حتى لم يبقى من الوقت إلا قدر فعل الصلاة هنا يجب عليها القضاء. أما يعني مثلا المغرب دخل قبل أذان العشاء ب5 دقائق أو 7 دقائق، هذا الوقت اللي يمكن أن تجرى في صلاة المغرب، فإذا تأخرت إلى هذا الوقت ثم لما جاءت تصلي حاضت هنا تقضي.
نعم.
أما إذا بعد ربع ساعة 10 دقائق نصف ساعة من دخول الوقت ولم يتضايق الوقت فهنا لا قضاء على الراجح من قول العلماء.
أحمد من جدة ذكرت قضية حكم التهنئة بالعام الجديد.
لا حرج في التهنئة بالعام الجديد والأيام والأعوام، فهذا من العادات وليس في ذلك حرج على الراجح من قولي العلماء، ليس سنة ولم يكن عليه عمل السلف، لكن هو من العادات التي اعتادها الناس فانتشرت، فلا حرج فيها، الأمر في هذا يسير سهل. وجدنا هذا في كتابات بعض العلماء، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له كتابة لبعض تلاميذه وفيها يعني ونشكركم على تهنئتكم بالعام الجديد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا فسهل في الأمر وقال لا بأس، وسئل هل هو بدعة فقال ليس بدعة. شيخنا محمد العثيمين رحمه الله أيضا له أجوبة في هذا، يسهل في الأمر ويقول لا بأس به وليس مما يحذر منه، فالأمر في هذا واسع وسهل. وإذا كان الإنسان يرى قول من يقول من أهل العلم بأنه غير مشروع فله أن يمتنع، لكن لا يفرق على الآخرين، يعني المسألة فيها رأيان، فإذا أخذ رأيا والمسألة بهذا النوع من الاختلاف الذي يعني فيه كبرى وعلماء ينبغي أن لا يضيق واسعا.
آخر سؤال الأخ سعيد ذكر أن والدته توفيت قبل أسبوع غفر الله لها وتركت له مبلغ كأمانة يضعها في عمل خير بعد وفاته.
هنا لابد هذا ميراث الآن.
نعم.
فلا بد من إجراء الثلث فيه، بمعنى أنه إذا كان دون الثلث فيخبر الورثة أنه هذا المال من مال والدة وأنه هو دون الثلث، فنصرفه فيما ما وكلتني فيه أوصتني فيه أن أجعله في خير الأبواب، وأنا أشوف أن أفضل ما يصرف فيه العلم وما يتصل به من دعم القنوات العلمية، دعم الأشرطة، دعم الكتب، كفالة الدعاة، كفالة حلق العلم، بناء المراكز العلمية، هذا أفضل ما يصرف فيه المال. على وجهه العام في الأوقاف والوصايا والصدقات. فيما يتعلق إذا كان هذا المال دون أكثر من الثلث, إذا كان أكثر من الثلث فهنا لا يمضي إلا الثلث وما زاد لابد من إذن الورثة, إذن هذا المال خلاصة المال هذا ميراث فلا بد من إطلاع الورثة عليه والنظر هل هو دون الثلث أو يزيد على الثلث. إذا كان دون الثلث فليس للورثة إذن, يقال لهم هذا هذه وصية والدتي إذا قبلوا طبعا, لأن يكون هناك مخاصمة هنا يقول لهم يا جماعة الخير ترى والدتي أوصتني, فإن قبلوا قوله فيلزمهم, إن صدقوه يلزمهم أن يمضوا الثلث, إما صدقوه ففي هذه الحال يعني لابد من فصل القاضي في المسألة, لأنه لابد من البين على المدعي واليمين على من أنكر.
شكر الله لك شيخ خالد على هذه المشاركة,
بارك الله فيك,
وشكر الله لكم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة, حتى الملتقى بكم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب في حفظ الله ورعايته, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uh-huh.